بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قال رحمه الله لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم، ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها طلبوا منهم الصحبة والمشاركة، ويقولون ذرونا نتبعكم، يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله، حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعا وقدرا. قل لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة. فسيقولون مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا به من الخروج: بل تحسدوننا على الغنائم. هذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم، وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية. ولهذا قال: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله ويعتذرون بغير عذر، وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال بل لمجرد الغنيمة، قال تعالى ممتحنا لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أي سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة، وهؤلاء القوم فارس والروم، ومنح نحوهم وأشبههم، تقاتلونهم أو يسلمون، إما هذا وإما هذا، وهذا هو الأمر الواقع. فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه. فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلوا ذهب بأسهم، فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية. فإن تطيعوا الداعي لكم إلى قتال هؤلاء يؤتكم الله أجرا حسنا، وهو الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله. وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتاله يعذبكم عذابا أليما. ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك. ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، أي في التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع. ومن يطع الله ورسوله في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذابا أليما. فالسعادة كلها في طاعة الله، والشقاوة في معصيته ومخالفته. هذه الآيات بيّن الله تعالى فيها حال المخلفين وأقوالهم بعد أن ذكر أنهم يعتذرون بشغلهم بأموالهم وأهليهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. فإذا كان جهاد وقتال تخلفوا واعتذروا بالشغل بأموالهم وأهليهم، فإذا كان هناك غنائم وفتوحات وعد الله بها المؤمنين أرادوا الذهاب مع المؤمنين إلى ذلك ولم يعتذروا بالانشغال بأموالهم وأهليهم، هذا شأنهم والعياذ بالله. وقت القتال والجد والبأس والشدة يعتذرون، وقت الغنائم والأموال ومتاع الدنيا يريدون الحضور. فقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام معلما له بشأنهم قبل أن يقولوا هذه المقالات: سيقول المخلفون، أي الذين تخلفوا فيما سبق عن الخروج معك إلى الحديبية وإلى غيره من مواضع القتال، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. وأكثر المفسرين على أن المغانم المذكورة هنا هي فتح خيبر وما حصل فيه، وهو الفتح الذي وعده الله تعالى المؤمنين قبل فتح مكة، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي من دون فتح مكة قبله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فكانت هذه المغانم التي وعدهم الله تعالى أراد المشركون اللحاق بهم، أو أراد المنافقون الذين تخلفوا فيما سبق اللحاق بهم، ذرونا نتبعكم. قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكلام الله الذي يريدون أن يبدلونه قال بعض المفسرين هو ما حكم الله تعالى به من أن خيبر خالصة لمن شهد الحديبية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم قال ومغانم كثيرة يأخذون. فهذا كلام الله أن خيبر وما فيها من المغانم هي لمن شهد الحديبية وليس لغيرهم منها شيء إلا من قسم له النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر بعد كأبي هريرة وأصحابه الذين جاءوا يوم فتح خيبر. وقال بعض المفسرين كلام الله الذي يريدون أن يبدلوه هو أن الله تعالى حكم أنهم لن يخرجوا مع المؤمنين إلى ذلك، لن يخرجوا مع المؤمنين إلى هذه المغانم، فهم أرادوا تبديل كلام الله بالخروج مع المؤمنين، وأرادوا تبديل كلام الله بالإصابة من تلك المغانم التي جعلها الله تعالى خالصة لمن شهد الحديبية. قل لن تتبعونا، أي قل لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، على من سبق من التفسير كذلكم قال الله من قبل، أي كذلكم قال الله إن خيبر خالصة لمن شهد يوم الحديبية، أو كذلكم قال الله من قبل، أي كذلكم قال الله إنكم لن تخرجوا معنا إليها ولن تتبعونا في ذلك. فسيقولون بل تحسدوننا، أي إنما يمنعكم من السماح لنا بالخروج معكم هو الحسد، أنكم تحسدوننا أن نشارككم في هذه الغنائم. قال الله عنهم بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي لا يفهمون ولا يعقلون. فأي حسد يحسدهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس عنها، وإنما منعوهم من الخروج معهم امتثالا لأمر الله تعالى. ثم ابتلاهم الله تعالى واختبرهم بقوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أي قل لهم ذلك اختبارا ما دام أنهم أرادوا الخروج معكم للغنائم، فقل لهم إنكم ستدعون إلى قتال قوم بأسهم شديد، بأسهم شديد وأولي بأس شديد أي أصحاب قوة وقتال وجلد فيه وصبر عليه. وقد قال بعض المفسرين هم فارس والروم، وقال بعض المفسرين هم بنو حنيفة أصحاب مسيلم الكذاب، حتى جاء الرافع بن خديج قال كنا لا ندري من القوم المذكورون في هذه الآية حتى قاتلنا مسيلمة وأصحابه فعلمنا ذلك. وقيل هم هوازن وقيل ثقيف، ولكن الأقوال الأولى هي أشهر الأقوال التي جاءت عن السلف. ولذا السعدي هنا جزم أنهم فارس والروم ومن نحى نحوهم. ويختار الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية عامة في كل أحد دون تخصيص بقوم معينين، بل كل قوم بأسهم شديد في القتال ممن دعي المسلمون إلى قتالهم فهم داخلون فيها، وأشهرهم هذه الطوائف فارس والروم وبنو حنيفة، وليس خاصا بهم. وقد استدل العلماء بهذه الآية كما ذكر السعدي على فضيلة الخلفاء الراشدين الذين دعوا إلى قتال أهل البأس من الناس، بل استدلوا به على فضيلة أبي بكر وعمر خاصة وعلى أحقية خلافتهما وصحتها، لأن عمر هو الذي دعا إلى قتال فارس والروم، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي دعا إلى قتال بني حنيفة، وقد أمر الله تعالى بإجابة دعوة هؤلاء، وأن من أطاع هذه الدعوة أعطاه الله الأجر الحسن، ومن لم يجب هذه الدعوة عذبه الله تعالى. ولذا قال تقاتلونهم أو يسلمون، أي من كان منهم صاحب قوة يقاتلهم حتى يخضع ويسلم أو يدخل في الإسلام، لأنهم أولي بأس شديد فلم يستسلموا للجزية إلا بعد مقاتلات شديدة بينهم وبين المسلمين. فلذا قال الله تقاتلونهم أو يسلمون، أي منهم من يقاتلكم قتالا شديدا، ومنهم من يرغب في الإسلام ويدخل فيه، وأما الجزية فلم ينقادوا لها إلا بعد قتال شديد بينهم وبين المسلمين لشدة بأسها. فإن تطيعوا، أي هذا الداعي إلى قتال هؤلاء القوم، يؤتكم الله أجرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة. وإن تتولوا، أي عن إجابته، كما توليتم من قبل، أي كما توليتم عن إجابة الرسول والخروج معه، يعذبكم عذابا أليما. ثم ذكر الله تعالى أعذارا مبيحة للقعود عن الخروج في سبيل الله، ترخص لمن وجد فيه عذر منها ألا يخرج إلى الجهاد، وليس مذموما إذا قعد. فقال الله ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، أي ليس عليهم حرج أي إثم وجناح إذا هم قعدوا عن الخروج في سبيل الله، لأنهم معذورون. وهذه الأعذار منها أعذار دائمة مستمرة، ومنها أعذار عارضة وقد تزول. فالأعمى عذر دائم مستمر، وكذلك الأعرج الذي به عرجة مستمرة، هذا عذر في حقه مستمر. وأما المريض فقد يكون مرضا مستمرا، فهذا أيضا معذور، وقد يكون مرضا عارضا، فهذا في حال مرضه الذي لا يستطيع معه الخروج معذور، فإذا زال عنه المرض زال عذره. ليس على الأعمى حرج، أي ليس عليه حرج إن قعد في سبيل الله، إن قعد عن الخروج في سبيل الله. ولذا استثنى الله تعالى في الآية التي في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فاستثنى الله تعالى أولي الضرر، وكانت نزلت أولا الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فبكى بعض المعذورين، بكى بعض من كان أعمى أن هذه الآية نزلت مفضلة للمجاهدين على القاعدين. فأنزل الله تعالى بعد ذلك غير أولي الضرر، أصحاب الضرر، المرض، العمى، الذين لا يستطيعون الخروج، فهؤلاء مستثنون من نفي المساواة بينهم وبين المجاهدين، لأنهم لو قدروا لخرجوا. ومن يطع الله ورسوله، ومن ذلك الإجابة إلى الجهاد، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. فمن أطاع الله ورسوله أكرمه بالجنات، ومن تولى عن طاعة الله ورسوله عذب بالعذاب الأليم. هذه الآيات فضح الله تعالى فيها المنافقين، وأخبر نبيه عنهم وعن مقالاتهم قبل أن يأتوا إليه. أخ يقول ذكر بعض أهل العلم، أو قال ذكر ابن الجوزي في زاد المسير نقلا عن بعض أهل العلم، أن هذه الآية ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب، لقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وفارس والروم يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. اطلعت على هذا القول وليس بقوي هذا القول. هذا القول مبني على مسألة، وهي أن الجزية لا تؤخذ من العرب، إنما تؤخذ من غيره، لا تؤخذ من أهل جزيرة العرب. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من مجوس هجر. إضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من العرب، من أهل جزيرة العرب، لأن آية الجزية من آخر ما نزل، فلم تنزل آية الجزية إلا وقد أسلم أهل جزيرة العرب، فلم يأخذ الجزية منهم لأنهم قد أسلموا، ولم يكن الجزية قبل ذلك مشروعة. فهذا القول مبني على هذا المعنى، ولكن الظاهر أن الله تعالى قال تقاتلونهم أو يسلمون، أي لشدة بأسهم، منهم من يقتنع ويدخل في الإسلام مباشرة، ومنهم من يقاتل القتال الشديد لأنهم أولي بأس شديد، ولذا لم يرضخ كثير منهم للجزية إلا بعد قتال شديد بينهم وبين المسلمين. فلذا قال الله تقاتلونهم أو يسلمون، ولم يذكر الجزية في ذلك لشدة بأسهم وقتالهم. أخن يقول أنا صليت ونسيت أقرأ سورة الفاتحة وأنا مأموم، هل أسجد للسهو؟ إذا نسيت تقرأها مثلا في ركعة تقوم تؤدي ركعة ثم تسجد للسهو، لأن قراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة. إذا نسيت قراءة الفاتحة، لكن احذر من الوسواس، لكن إذا نسيتها يقينا فقم أدي ركعة ثم اسجد للسهو، واحذر من الوسواس في هذا الباب الذي قد يأتيك يقول لم تقرأ. أحضر قلبك في صلاتك وجاهد نفسك واعرف ما تقول حتى لا تقع في الوسواس. أخ يقول رجل صلى الظهر ولم يعلم أن في يدي ما يمنع وصول الماء، فما الحكم؟ إن كان هذا الشيء الذي في يده من قبل أن يتوضأ، إذا كان طرأ عليه بعد الوضوء فهذا وصلى صلاة صحيح، مثلا توضأ ثم طرأ عليه ما يمنع وصول الماء وصلى، هذا لا عليه شيء، صلاة صحيحة، قد توضأ وضوءا صحيحا. لكن لو طرأ عليه قبل أن يتوضأ ثم توضأ وفي يده ما يمنع وصول الماء، فإن كان شيئا يسيرا كنقط يسيرة ونحو ذلك فهذا لا عليه شيء، فإن الشيء اليسير غالبا يصل إليه الماء. وإن كان شيئا يجعل بقعة من اليد لم يصل إليها الماء فيزيل هذا الشيء ويعيد الوضوء والصلاة. أخ قال تنبيه، قال نرجو النصيحة لطلاب العلم ولعامة الناس ألا يغفلوا عن الدعاء على الرافضة الحوثيين، فإنهم قد قتلوا كثيرا من طلاب العلم ومن عامة الناس، فكم قد أرملوا من نساء ويتموا من أطفال. نسأل الله جل وعلا أن يعجل بهلاك الرافضة الحوثيين المنافقين. ثم قال وأيضا ندعو لإخواننا الذين في الجبهات أن ينصرهم الله ويثبت أقدامهم. نعم هذا تنبيه جيد للدعاء على الرافضة والدعاء لمن يقاتلهم، فإنهم والله قد ظلموا وبغوا، ولولا حلم الله تعالى بهم وإلا فقد جمعوا أسبابا كثيرة من أسباب الهلاك والعقوبة، ولكن لله الحكمة سبحانه وتعالى في ذلك، كما قال الله ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالدعاء على الرافضة والدعاء لمن يقاتلهم من الأمور المهمة. وأخي يقول نرجو الدعاء لأخينا عمر حربان بالشفاء. الأخ عمر جرح اليوم بجانب الأخ عمر، فنسأل الله تعالى أن يرحم أخانا عمر وأن يتقبله الشهداء وأن يشفي أخانا عمر ويعجل له بالعافية. من خيار إخواننا هؤلاء، من خيار الإخوة، جهادا في سبيل الله وصبرا واحتسابا، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يعظم لهم الثواب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.